بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيان تنجز لي يا دهر ما تعد، قد عشرت فيك آمالي ولا تلد. تمضي الليالي ولا أقضي المرام، وهب أني ابن عاد فكم يبقى له لبد. طال الزمان وعندي بعد أمنية يؤتى عليها ولا يأتي بها الأمد. فأرخص الدمع من عينين قد غلتا على لهيب جوال في القلب يتقدوه. وقل ولم تدع الأشجان منك سوى قلب الفريسة إذ ينسى شهر الأسد. يا صاحب الأمر، يا صاحب الأمر أنقذنا فليس لنا ورد هنيئ ولا عيش لنا رغد. فكحا فكحا بطلعتك الغراء لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم، وشملكم بيدي أعدائكم بددوه. فانهار فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها. هب أن جندك معدود فجدك قد لاقى بسبعين جيش ما له عدد. غدا تجاهد من أعدائه نفرا، جدوا بإخماد نور الله واجتهدوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية كما نعلم وتعلمون نزلت في أهل بيت النبوة، نزلت في العترة الطاهرة، في الخمسة أصحاب الكتاب. هناك شبه إجماع على أن هذه الآية نزلت في الخمسة الطيبين، الرسول صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلا بعض الأقوال الشاذة اللي تدخل نساء النبي في هذه الآية، يقولون نساؤه أهله، فالآية تشمل النساء. إنما واقع الحال والنصوص والشواهد تؤكد على أنها نزلت في العترة الطاهرة وليست في غير العترة من النساء وغير النساء. راوي هذا الخبر أم سلمة اللي نزل القرآن في بيتها، هذه الآية نزلت في بيت أم سلمة زوجة الرسول، هي اللي تروي، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندي في بيتي، فأتت ابنته فاطمة، دخلت عليه، سلمت، رحب بها، قال لها ادعي زوجك وولديك، فدعتهم وهيأت الزهراء عليه الصلاة والسلام، أتت ببرمة، برمة يعني قدر من حجر فيه حريرة، طعام اسمه حريرة، أتت به إلى رسول الله، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله كساء خيبريا، كساء كان يصنع عند اليهود، صناعة يهودية ذاك اليوم، أهل خيبر يسموه كساء خيبري، فغطاهم ودعا قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي، لحمهم لحمي دمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزل جبرائيل بهذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. علماءنا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام منذ القدم، منذ عهد رسول الله، يستندون إلى هذه الآية في عصمة أهل البيت وطهارة أهل البيت، يقولون الإرادة هنا في هذه الآية إرادة تكوينية ليست تشريعية، يعني مو أن الله سبحانه وتعالى هذول كانوا مو طاهرين الآن جعلهم طاهرين، يريد لكم أن يكونوا اليوم طاهرين، لا، إنما أراد يعني كتب، يعني قرر، يعني قضى أن يكونوا طاهرين تكوينا، إنما يريد الله يعني إنما كتب الله ذلك، قدر الله ذلك، يسموها إرادة تكوينية. يريد الله يذهب عنكم الرجس، أي شيء اللي يسمى رجسا، الشرك، الكفر، الحرام، السوء، الغلط، كل القبائح يعبر عنها بالرجس، فالله يريد يذهبها عنكم، أنتم طاهرين مطهرين منزهين، ويطهركم تطهيرا. هذه تطهيرا تأكيد، يقول يطهركم، ثم يجيب المفعول المطلق يطهركم تطهيرا، يؤكد على أن هؤلاء قدر الله لهم، كتب الله لهم، خلقهم طاهرين مطهرين. طيب، أم سلمة هذه التي نزلت الآية في بيتها، قلت لكم هي التي تروي هذه الرواية وتذكر هذا الخبر، تقول أنا كنت واقفة، قلت وأنا معكم يا رسول الله، أنا أيضا معكم ضمن هذه الأكشمل الآية، قال إنك على خير، أنت خوش مرة، لا بأس، لكن معنا في هذه الآية لا. أم سلمة هذه أيها الأخوة كانت قد تزوجت قبل رسول الله بزوج، هي اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، كانت في مكة، هي من أهل مكة. تزوجها رجل من أهل مكة يقال له عبد الأعلى ابن عبد الأسد، وهو ابن عمة الرسول. زوجها يكون ابن عمة رسول الله، رسول الله عند عمة اسمها برة بنت عبد المطلب، هذا ولدها، فهو أيضا شريف ومن قريش وله مكانته. تزوج هند بنت أبي أمية، وبعد زواجها دخل هي وزوجها في دين الله، بعث النبي بالإسلام فدخلت في الإسلام، ولكن صاروا يعيشون في مكة وأهل مكة يضيقون عليهم يشددون عليهم يسيئون لهم. تعرف أنت ظروف المؤمنين، ظروف المسلمين في مكة كانت صعبة للغاية، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالهجرة إلى الحبشة، فرحلت هي وزوجها، كانوا أول عشرة دخلوا الحبشة واستقروا بها، وهناك رزقت بأول مولود، ولدها الأول اللي يسموه سلمة، فصارت تكنى به، أبو الولد يقال أبو سلمة وهي أم سلمة، سلمة ولدها البكر، رزقت بسلمة في الحبشة، بقيت في الحبشة مدة. ثم لما سمعوا هذول المهاجرون اللي هاجروا إلى الحبشة، بعضهم عادوا إلى مكة لأسباب، بعضهم سمع أن الصحيفة، صحيفة المقاطعة التي كتبها المشركون وعلقوها في المسجد الحرام، هذه أكلتها الأرض راحت وخف العذاب على المسلمين، قاموا ورجعوا. بعضهم بلغهم أن قريش آمنوا، جابوا لهم خبر مكذوب أن قريش أسلمت وآمنت. المهم عوامل جعلت البعض من المهاجرين إلى الحبشة يعودون، كان من جملة العائدين أم سلمة وزوجها أبو سلمة وولدهم سلمة، عادوا إلى مكة، عاشوا في مكة مدة. ثم لما أذن رسول الله صلى الله عليه وآله بالهجرة إلى المدينة، تقول أم سلمة تقول زوجي جاب بعير، رحل بعير وركب على البعير وأردفني وراء، وأنا أخذت ولدي سلمة في حجري وتحركنا نروح نخلص من هالبلد، من هالأذى والظلم والحيف اللي يصيبنا هنا في مكة، نروح إلى المهجر، إلى بلاد الهجرة، إلى الحرية، نشم نسيم الحرية، نخلص من هالعذاب. لكن المشكلة ما خلصت، والمأساة بدت هنا. ركب أبو سلمة وأردف من ورائه زوجته أم سلمة وهي تحمل ولدها سلمة اللي عمره 2-3 سنوات ربما، يقول فخرج أهلي قومي قرايبي استقبلوا أبو سلمة في الطريق، قالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها، صاحبتنا ليش تاخذها، بنتنا شلون تاخذها، لا والله ما نسمح لك بنتنا تاخذها توديها خارج مكة. ثم اخذوا بخطام البعير ونزلوني واخذني اهلي. طيب الان المشكلة ما خلصت، اهلي ايضا كانوا، شوف التخلف، بعض الأحيان التخلف يصل ببعض الناس إلى الإيذاء والظلم للا شيء، لو شيء يسوى ما يخالف، لو قضية يعني مهمة لا بأس. لا توافه، أجوا أهله سمعوا أن ولدهم أبو سلمة جاء يطلع، وأهل الزوجة أخذوا بنتهم زوجته، هذول هم ثارت سائرتهم وأخذتهم الحمية وأقبلوا إليه، قالوا له زين أنت زوجتك أهلك منعوك، أهلها منعوها أن تلتحق بك، وهذا ولدنا وين ماخذه؟ فاستولوا على الولد، صار هذا يجر وذاك يجر، فخلعوا يده واستولوا على الولد. يقول زوجي، تقول أم سلمة، تقول زوجي ركب بعيره وخرج من مكة خائفا على نفسه، ولحق برسول الله بالمدينة أو ربما قبل ذلك. طيب الآن زوجها راح إلى المدينة، هي محبوسة عند أهلها، الولد الطفل الصغير محجوز عند أهل زوجها. تقول ضاقت بي الأيام، اشتدت بي الأحوال، كنت أخرج كل يوم صباحا إلى غروب الشمس إلى الأبطح خارج مكة، الجبال المحيطة بمكة، أروح هناك أجلس من الصبح لليل أبكي على فراق ولدي وفراق زوجي، ماذا أصنع؟ أنا زوجي راح للمدينة وولدي ماخذي. إلى أن مر يوم من الأيام واحد من أولاد عمي علي فرحمني بكثر خاطره، تألم كثيرا، فراح إلى أهلي، إلى أهل زوجي وإلى أهلي، توسط بين أهلي وبين أهل زوجي. جاء إلى أهلي قالوا تركتم هذه المسكينة، زوجها رحل، ولدها مو عندها، يعني ماذا تريدون منها؟ خلي تلتحق بزوجها، يعني هذه وجودها وعدم وجودها شيء أثر. فرضي قومي أنه يسمحوا لي أنطلق. راح إلى أهل زوجها كلمهم، أخذ الولد منهم، تقول أنا رحلت بعيري، ركبت على بعير واحتضنت ولدي، أخذت شوية زاد ومتاع وتحركت، وما معي أحد إلا الله وابني هذا، لكن فرحة مستبشرة أني راح ألتحق بالمسلمين وبزوجي. تحركت من مكة، تقول وصلت إلى التنعيم، التنعيم مو بعيدة، بس ذي التنعيم اللي الآن نروح. طبعا اليوم التنعيم صارت داخل مكة، سابقا كانت التنعيم يعني منطقة التنعيم اللي هو مسجد العمرة، هذه كانت خارج مكة بعيدة، يعني هي منطقة التنعيم من المواقيت وميقات أهل مكة. طيب تقول وصلت إلى التنعيم، فرعاني عثمان ابن أبي طلحة، عثمان ابن أبي طلحة هذا بشر لكنه منصف وعنده مواقف شريفة، وكان متولي الكعبة المسجد الحرام، افتتاح الكعبة بالوراثة عنده، وإلى الآن إلى زماننا هذا افتتاح الكعبة عند ذريته بنو شيبة بني شيبة. على كل حال عثمان بن طلحة تقول أم سلمة رآني، شافني أنا امرأة لوحدي على بعير في الصحراء، يعني وين إلى أين يا بنت أبي أمية، يعرفوها يبدو، وين رايحة؟ قلت ألتحق بزوجي. قال من معك؟ من يرافقك؟ قلت ليس معي إلا الله وولدي هذا. فقال في نفسه فكى، قال والله ما لك مترك، ما لك مترك، يعني ما أقدر أتركك، ضميري إنسانيتي أخلاقي ما تسمح لي. فصحبني، صحبني إلى أن وصل بي إلى قبى قريب المدينة، تقول هي تعلق على حضوره وعلى صحبته ورفقته، تقول فوالله ما رأيت في العرب رجلا أكرم منه، أكرم منا أخلاقا. إذا أردنا أن يعني ننيخ ننزل لحاجة ما، كان يبتعد يروح مسافات بعيدة، ينيخ بعيدي يهيئ لي الوسائل حتى أنزل، هو يروح بعيد عني، إلى أن أنا إذا أردت الركوب أركب، بعد ما يستقر بي المقام على ظهر البعير أركب، يجي يعينني يساعدني يهيئ لي الماء يهيئ لي الطعام بعض الأحيان، كان شريف عنده كرم أخلاق. وهذه أيها الأخوة هذه الصفات الطيبة تبقى للإنسان عند الله وعند الناس. أكثر الناس أيها الأخوة ما عنده التزامات أخلاقية مبدئية دينية، كثير من الناس ما عنده، هذول هم جبعاء خلاص. لكن لو حصل بين الناس واحد عنده مواقف شريفة، عنده نبل، عنده التزام بالقيم بالمبادئ يسويها لله، هذه الله يحفظها. يعني تصور عثمان بن أبي طلحة المشرك هذا الموقف باقينا في التاريخ 1000 سنة 1400 سنة، احنا نردد هذا الموقف هالمشهد نتأمل فيه نقول والله شريف والله أخلاق عالية. قلت كيف؟ طيب يقول إلى أن وصلني، كان معي برفقتي، إلى أن وصلنا إلى قبا، قال لي شوفي يا بنت أبي أمية هذه قرية قبا، ادخلي وستجدين زوجك هنا، أنا في أمان الله، وصلتك إلى مأمن. ثم عاد أدراجه، يعني ما عنده شغل، إنما أراد أن يكون برفقتها ويحميها، فبالفعل وصلها إلى منطقة آمنة إلى قباء. ثم عاد هناك، يبدو الخبر كان واصل إلى زوجها، فجاء لاستقبالها والتأم شمل العائلة بعد عناء شديد، بعد فرقة طويلة، بعد ما الولد خلعوا إيده وحبسوه وحبسوها والزوج في الغربة. لكن الله سبحانه وتعالى جمع شملهم مرة أخرى وفرحوا. الآن يقولون كانت هذه الضعينة، الضعينة الضعينة يعني الركب اللي يشيل نساء يسموه ضعينة، كانت أول ضعينة دخلت المدينة. هذا المؤرخ، يعني المؤرخين كتبوا هكذا، أنا ما أدري كيف اعتبروها أول ضعينة دخلت المدينة، لأن قبلها ربما دخل غيرها، يمكن هي سبقت النبي، يعني سبقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم وصلوا إلى المدينة ودخلوا المدينة واستقروا بها، فتفرغت هي للبيت ولتربية الأسرة والأبناء، وتفرغ زوجها للدين وللجهاد. هناك رزقت بولد آخر وببنتين، فصار عندها 4، 2 من الذكور و2 من الإناث، أولادها سلمة الكبير وعمر، وبناتها زينب ودرة عليكم السلام ورحمة الله. عاشت في كنف زوجها وتفرغت لتربية أسرتها وأبنائها، أما زوجها رايح والهان يريد القتال والجهاد، اشترك في معركة ذي العشيرة ثم في بدر ثم في أحد وحرب أخرى بعد أحد. في أحد، في معركة أحد، أصيب بسهم في عضده، بقي مدة 6 أشهر 7 أشهر يعالج جرحه، إلى أن ظن أنه التئم، صور خلاص جرحه، ولكنه بعد سنة، بعد مرور سنة يعني، انتكأ جرحه، انفتح الجرح مرة أخرى وأثر فيه وترك فيه أثرا سيئا فمات، صارت الحياة. الآن أم سلمة في الغربة في المدينة، عيالها 4، فماذا تصنع؟ صارت في موقف حرج، ولكن في المقابل لما انتهت عدتها تقدم كبار الصحابة، كبار قريش يخطبونها، كانت شريفة، أبوها شريف يعرفوه، عنده تاريخ، أبوها ابن أبي أمية أو أبو أمية المخزومي، هذا كان يسموه زاد الراكب، يلقبون الناس بزاد الراكب. ليش؟ لأن ما رافقه أحد في سفر ويسمح له أن يحمل زادا، يقول اللي يسافر معي زاده علي، طعامه حاجاته عندي. وذاك اليوم السفر ما كان بالطيارة ساعة أو ساعة ونص، لا ربما كان يطول السفر شهر أقل أكثر، فيحتاج إلى زاد، فهو كان يؤمن زاد رفقته في السفر، لهذا لقبوه بزاد الراكب، أبوها زاد الراكب، الرجل الشريف المخزومي القرشي، هي شريفة. وكان عليها يبدو كما كتبت هذه بنت الشاطئ تقول، كانت عليها مسحة من جمال، كانت جميلة من بين النساء، لهذا خطبها الكثير من الرجال من الشخصيات، فكانت ترفض، تقول أنا أبي أتفرغ لعيالي، ما أتزوج بعد زوجي، زوجها شهيد بطل مؤمن مسلم، ما أتزوج. فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الزواج الثاني، خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعثت له خبر، قالت له يا رسول الله أنا في ثلاث خصال ما تنفعك وأنا ما أنفعك لخصالي الثلاثة. فسألها رسول الله شنو الخصال الثلاثة؟ قالت يا رسول الله أنا غير مسنة ذات عيال، اولا انا صاحبة غيرة، انا غيرة يعني اغار، وانت عندك زوجات غيري، وانا ما اتحمل يعني ما احب اكون ضرة وزوجة ثانية وثالثة في بيتك يا رسول الله، انا ما اتحمل. ثانيا انا مو صغيرة، انا مو فتاة شابة صغيرة، انا صرت اليوم كبيرة، وذاك اليوم عمرها قد يعني ربما ما كان يتجاوز 35 سنة يعني، تقول لي أنا مسنة أنا كبيرة. ثانيا هذا، ثالثا أنا ذات عيال، أجي أنتقل إلى بيتك أصير زوجتك، لازم تتحمل عيالي، ومشكلة يعني قلب الأم يتوزع بين الزوج الجديد وبين الأولاد يعني، وهذه زحمة فيها صعوبة بالغة، في عناء معاناة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعث لها خبر، قال لها أما الغيرة فيذهبها الله، أنا أضمن لك الغيرة تروح ولا يهمك، أما كونك مسنة فأنا أسن منك، أنا أكبر منك سنة، وأما العيال فإلى الله ورسوله، خليهم عند الله وعند رسول الله. فوافقت وقدر لها أن تكون من أمهات المؤمنين وأن تنتقل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالفعل تزوجها، فصارت وحدة من أمهات المؤمنين الطيبات المؤمنات الصالحات القانتات، واللي كان لها مواقف شريفة، كانت لها مواقف شريفة تنم تكشف عن طيب نفسها، أخلاقها الفاضلة، عمق ايمان ہے، تقواها، صدق ہے، اخلاص ہے لرسول الله ولعترة رسول الله. وهذه مهمة جدا. يعني انا ما اتبع العواطف ولا انت تتبع العواطف، احنا ننظر نقرأ تاريخ هذا وذاك وهذه وتلك، فنحكم من خلال ما نقرأ. فما عندي يعني تعصب لهذه ضد تلك،
لا، هم كلهم مساعدون لله صلى الله عليه وسلم.
أنا أمام التاريخ أقرأ فيه، عندي نصوص أنظر فيها، بعدين أحكم من خلال ما أقرأ. أنت أقرأ تاريخ أم سلمة وأقرأ تاريخ غيرها، شوف تصرفاتها وسلوكها في حياة رسول الله وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى تعرف كم كانت هذه السيدة جليلة عظيمة محترمة ذات عقل ودين وتقوى. أنا أضرب لك يعني بعض الأمثلة حتى لا نطيل عليكم. أولا في بيت رسول الله لما دخلت هاجت بعض نساء النبي، يعني حسبناها كثيرا، وصارت الوحدة تشتكي لصاحبتها للأخرى، تقول هاي البنية من وين جتنا، هاي المصيبة شلون نزلت علينا، كنا يعني يغرنا منها غيرة عجيبة لما كنا يرينا من أخلاقها وحب رسول الله لها وجمالها، ولكنها عرضت عنهن جميعا، وكانت يعني كان لها موقع شريف في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. سألت مرة رسول الله، قالت لي يا رسول الله أنا أنفق من أموالي على بني أبي أمية، أولاد أبي أمية، أولادي يعني هم بنية أولادي، لكن من زوجي الأول، فأنفق فلوس يعني بعض المال من بيت المال بعض المال أنت تعطيني يا رسول الله، ما يخالف هذول أولادي أنفق عليهم؟ قال لها بلى، أنفقي عليهم ولك أجر، أنت مأجورة لازم تنفقين عليهم. عندها بنت كما ذكرت لكم اسمها زينب، هذه إلى أن ماتت كان ماء الشباب في وجهها، صارت مرة عجوزة كبيرة، لكن اللي كان ينظر إليها يرى ماء الشباب في وجهها. ليش؟ لأنها كانت واقفة يوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يتوضأ، فهي واقفة تنظر، فنضح رسول الله من ماء وضوئه في وجهها، فما زال ماء الشباب في وجهها حتى ماتت. ربت أولادها أحسن تربية، كلهم كانوا موالين لعلي وأولاد علي. ولدها سلمة الكبير هو اللي عقد على أمه لرسول الله يوم اللي أراد رسول الله أن يتزوج أمه، العاقد كان هو سلمة. فلما تزوج رسول الله أم سلمة عقد له على أمامه بنت حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب عم الرسول أسد الله وأسد رسوله، عند بنت اسمها أمامة، زوجها من سلمة. ثم نظر إلى أصحاب الحضور قال تروني أني كافأته، يعني هو زوجني أمه وأنا أيضا زوجت هذه البنت السيدة الشريفة بنت حمزة بن عبد المطلب. وفي خلافة الإمام سلام الله عليه، في خلافة الإمام أمير المؤمنين أم سلمة قدمت ولدها سلمة ليقاتل بين يدي أمير المؤمنين، كان يقاتل، كان من القيادات في حرب الجمل، ثم استعمله الإمام على بلاد فارس والبحرين، يعني خلاه والي على بلاد فارس مدة ثم على البحرين مدة أخرى. تاريخهم يطول، الآن احنا ما عندنا فرصة حتى نتحدث في تاريخ واحد واحد من أبناء أم سلمة، نرجع إلى أم سلمة. أم سلمة أيها الأخوة هكذا كانت صحبتها عظيمة، وعندها موقف عجيب مع رسول الله في ربما في الحج. هناك في الحج تعرف أول مرة المسلمون يحجون مع رسول الله، كانوا يحجون في الجاهلية يحجون، لكن الحج الإسلامي هذا اللي الآن يحجه رسول الله أول مرة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حجوا كما رأيتموني. أعمال الحج مناسك الحج بهالطريقة اللي أنا أسويها، وبالفعل المسلمون إلى اليوم يحجون كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب الآن صار وقت الحلق يوم العاشر في منى. العرب عندهم عيب، عيب واحد يحلق رأسه أو يحلقون رأسه. كانوا إذا أرادوا إهانة أحد الحكام السلاطين إلى وقت متأخر، كانوا إذا يردون يهينون يستهينون بكرامة واحد يحلقون رأسه ولحيته. العرب ما كانوا يعرفون يحلقون الرأس واللحية، كانوا يرجلون شعورهم، يمشط النظيف فيهم، مثل الإمام الحسن سلام الله عليه كاتبين في أحواله أنه كان يدهن، الحسن والحسين كانا يرجلان يعني مشطون شعرهم، يدهنون شعرهم إلى شعرهم نظيف لكن طويل. وكذلك الكريمة المحاسن ما يحلقوها، كان فيهم عيب، يعني عيب الرجل يحلق لحيته. الآن يعني تغيرت البلاد ومن عليها، ذاك اليوم لأول مرة رسول الله يقول لهم يلا أحلقوا رؤوسكم. هذه شوفها صعبة، يعني هذه واحد يشيل يحلق رأس نفسه يحلق شعره، هذه كانت صعبة صعبة جدا. فاشتكى رسول الله ذلك لأم سلمة، اجى يعني يقول اللي في نفسه، يقول شوفي يا أم سلمة ما يسمعون كلامي، أقول لهم حلقوا رؤوسكم ما يحلقون. فقالت: يا رسول الله تأذني أنا أقترح عليك اقتراح؟ قال: بلى قولي. قالت: أنت ابدأ أحلق رأسك، أنت ابدأ بالعمل، فإذا فعلت ذلك فعلوا مثل فعلك. يعني سمع لها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالفعل جلس وحلق شعر رأسه. هذول لما شافوا رسول الله بعظمته جلالة خدره سيد الكائنات إمامهم نبيهم زعيمهم حلق رأسه، تهافتوا على أداء هذا المنسك وحلقوا رؤوسهم باقتراح من أم سلمة. يعني صحبته كانت هكذا. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله هذول اللي اتخذوا إلى اتخذوا جانب الإمام أمير المؤمنين وجانب الزهراء وأهل البيت استضعفوهم، لا شك استضعفوهم، لأن القيادات ذاك اليوم ما كانت إلى جانب علي وأهل البيت. اللي وقف إلى جانب علي وأهل البيت استضعفوهم، فاستضعفوا أم سلمة وغير أم سلمة. إلى أن كانت أيام خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصارت معركة الجمل. معركة الجمل أيها الأخوة هذا شيء يعني معروف في التاريخ. طلحة والزبير طلعوا استأذنوا الإمام، راحوا إلى قالوا له روح للعمرة. الإمام قال: أنا أدري فيكم لا تريدان العمرة ولكن تريدان الغدرة، أنا أدري لكن ما أقدر أمنعكم، روحوا. وبالفعل راحوا إلى العمرة، ومن هناك إلى البصرة. شافوا في البصرة يوم ذاك أرضية للانقلاب على الإمام، لإيذاء الإمام، عند والي الوالي أخذوا نتفوا شعر وجهه ورأسه وضربوه وطردوه واستولوا على بيت المال، وبالفعل سووا انقلاب في البصرة. ثم أرسلوا إلى السيدة أم المؤمنين عائشة فلحقت بهم، ثم خرجوا جميعا في حرب الإمام. وكانت يوم ذاك السيدة عائشة راكبة جمل، الجمل اسمه عسكر، فخرجوا لحرب الإمام. الحرب ذيك يسموها حرب الجمل، يسموها حرب الجمل لأنها كانت راكبة جمل. طيب، قبل أن تخرج السيدة عائشة أم المؤمنين، قبل أن تخرج كانت تحشد لنفسها، وجدت نفسها واحدة، رسول الله خلف 9 نساء، بس هي اللي طالعة لحرب علي بن أبي طالب. يعني راحوا يقولون الناس بس انتي تعادين علي بن أبي طالب، أين البقية؟ وين نساء النبي؟ وين أقربائه؟ وين الصحابة الكبار؟ فلا يعني راح يوجه إليها نقد يعني شديد، فتحاول أن تحشد. فأتت إلى حفصة على أساس أن حفصة يعني تتلائم معها في الأذواق، وأقنعتها أن تخرج معها. حفصة هي تروي تقول جيت أنا اقتلعت أريد الخروج مع عائشة، جيت أخلي رجلي في الركاب، أجا أخي عبد الله بن عمر حضر، قال لي وين؟ قلت ألتحق بعائشة في اللي ولم تلتحقين بعائشة شو تسوي؟ قالت أريد الإصلاح بين المسلمين. قال لها انزلي ردي لبيتك، وإلا الآن أكسر رجلك بسيفي، أقطع رجلك، يلا ردي. أمرك الله بالستر والحجاب تقعدين في بيتك تطلعين تركبين لحرب علي بن أبي طالب؟ فهي تقول كان عبد الله بن عمر ذاك اليوم، هي تقول لما ندمت عائشة واكتشفت موقع يعني موقعها ذاك اليوم القبيح، موقفها الغير صالح، الموقف الشائن، بعد ذلك يقال أنها ندمت، العامة يقولون ندمت. حفصة تقول كان عبد الله بن عمر له علي فضل كبير، حق كبير، قال لي إذا طلعتي أكسر رجلك، يلا ردي للبيت. طيب، هذه حفصة. ثم مرت على فلانة فلانة، من جملة مرت على صاحبتنا اللي يدور الحديث عنها، هند بنت أبي أمية أم سلمة. أم سلمة ردت عليها ردا عجيبا لما أجت تدعوها أن تخرج معها. قالت لها أم سلمة: الله من وراء هذه الأمة، الله من وراء هذه الأمة، من تصرفاتك أي خروج هذا؟ أي خروج هذا؟ إيش جاي تسوين أنت؟ تعرفين أنت جاي تسوي؟ والله شوف العبارة المهمة، العبارة العجيبة اللي يذكرها صاحب الاستيعاب، صاحب الإصابة، كل المؤرخين يذكرونها هذه وأرباب السيرة، يقولون قالت لها: والله لو سرت مسيرك، أنا لو طلعت واتبعت رحت معك يا عائشة، والله لو سرت مسيرك وأدخلت الفردوس الأعلى يوم القيامة. يعني لو كان موقفهم صحيح، أنت موقفك غلط، حتى لو كان الموقف صحيح والله سبحانه وتعالى أدخلني الجنة، والله لو سرت مسيرك وأدخلت الفردوس الأعلى يوم القيامة لكنت مستحية أن ألقى محمدا وقد هتكت حجابه. لو كان موقفك صحيح أنت جاي تهتكين حجاب محمد، شاي تسوي أنت؟ فرفضت بشدة ولامتها، لكن السيدة كانت أصرت وخرجت وحصل ما حصل. ولا علينا، إنما هذه أم سلمة كانت يعني تقف موقف، لا تقف موقف الحياد مع أهل البيت. في بعض النساء كانوا يعني حاربوا علي سلام الله عليه مثل السيدة عائشة، بعض نساء النبي وقفنا موقف الحياد، لا يمنى ولا يسرع. أما هذه وغيرها أيضا مو بس أم سلمة، وقفنا إلى جوار علي بن أبي طالب، إلى جوار أهل البيت، مواقفها كلها دفاع عن أهل البيت وعن الزهراء وعن إلى أن تصور إلى أن أراد الإمام الحسين الخروج من المدينة. يذكرون شيء عجيب، يقول إجا طرق عليها الباب، قال لها السلام عليك يا أمه. فتحت الباب شافت الحسين، قالت له أنا سمعت أنك عزمت على الخروج من المدينة. قال بلى يا أم. فصارت تبكي تبكي وتبكي وتبكي. قالت له شوف يا حسين، جدك رسول الله تروي له هذا الخبر، تقول لي ليلة كان نايم عندي فانتبه من نومه فزعا مرعوبا، خرج طلع خارج البيت إلى صحن الدار فلحقته. قلت له خير يا رسول الله شفيك؟ قال رأيت رؤيا أفزعتني أهالتني. قلت له يا رسول الله نامت عيناك ورأيت خيرا؟ إن شاء الله إن شاء الله خير. قال لا يا أم سلمة مو خير، هذه الرؤيا مو خير. شنو رأيت يا رسول الله؟ قال يا أم سلمة رأيت ولدي الحسين يسبح في بحر من دم، فأولت أن الحسين يقتل وقتل فجيعة، ثم مد يده وأعطاني، أخذ من جبرائيل قارورة فيها تربة. قال يا أم سلمة هذه تربة كربلاء، البقعة التي يقتل فيها ولدي الحسين، ادخري هذه القارورة عندك، ويوم اللي يستشهد الحسين هذه التربة تتحول إلى دم عبيط، إلى لون الدم. فقال له الحسين قال يا أمه وهذه قارورة مني مثلها عينا، خليهم عند بعض وتشوفيهم بعدين تنظرين إليها. ثم أودعها، الكلام العظيم هنا يقول ثم أودعها أسرار الإمامة، أسرار الإمامة اللي الآن ما عنده مكان يودعها، أودعها عند أم سلمة لأنه هو جاي ماخذ الإمامة اللي بعده معاه بين العابدين. فأودع أسرار الإمامة والآثار أودعها عند أم سلمة وودعها وخرج. في يوم من الأيام أم سلمة تنظر كل يوم تنظر إلى القارورة، يوم من الأيام كان يوم العاشر من محرم، نظرت وإذا بالقارورتين قد احمرتا، فارتفع صوتها بالبكاء والعويل. قالوا له خير يا أم سلمة شنو اللي صار؟ قالت لقد قتل ولدي الحسين، استشهد، هذه العلامة هاي القارورة. لكن لا زالت ما عندها يعني خبر قطعي، إلى أن عاد العائلة أسرة الحسين عادوا للمدينة. فلما سمعت معي الحسين وسلمت الأمانات لزين العابدين ما طاقتها الحياة بعد، فارقت الحياة وماتت رضوان الله تعالى عليها ودفنت في البقيع. هذه خلاصة من حياة أم سلمة. أنا يعني كأني بها تستقبل زينب وزين العابدين والعترة وتهيج أحزانها، خصوصا لما تسمع سكينة تخاطب المدينة تقول مدينة جدنا لا تقبلينا، مدينة جدنا لا تقبلينا يا 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 فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعين رجعنا لا رجال ولا بنينا يا لا حب ذلوله لا حب ذلوله وضرينا يا دي الهاشم. هذا منو؟ بشير بن حلب الشاعر يريد ينعى أهل المدينة، يريد يذكر لهم واقعة الطف، فاجعة الطف. رحمك الله يا ملا عطية. يقول لا حب ذلول وضرينا يا ديال هاشم، حطوا العزا ونصروا على أحسن المآتب، هذا علي خلف البلايا ادوي الفواطيم، هو من الحزن والنوح ما اظن تعرفون ابدا، فلا ظلت مصونة في خدرها إلا ضعت وارض المدينة انترس برهايا. اي راحوا الى الزهراء يعزوب قبرها ورجالهم قبر النبي متحاولين. اما زينب، اما زينب التفتت من هناك من المدينة الى حبيبها الحسين، الى عزيزها الحسين، تقول له شلون يا اخويا شلون طبت الى المدينة، يا اخويا شلون طبت الى المدينة، يا شقول اللي يقول حسين وانا الشغول الذي ناشدني من النايات، اخوش حسين وين وين عباس، اقول حسين ضل جثة بلا رايات، او عباس النفل قطعة ويمينه. اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.